نحن في صدد موضوع يقودنا شيئا فشيئا إلى مرحلة الميلاد. نحن نتحدث عن يسوع، تحدثنا عنه ما قبل تأسيس العالم، وقبلها تحدثنا عنه في الكتاب، ثم تحدثنا عنه في الخلق، وقلنا أن للحديث صلة. إذ أن يسوع كان موجوداً في جنة عدن، موجوداً بشكل واضح في التعاطي مع سقوط الإنسان. لا أريد أن أمكث كثيراً هناك، لأن الفكرة واضحة، إذ نرى أن مسألة الفداء ومسألة المسيح ككل كانت حاضرة في فكر الله. ونحن قلنا من قبل أن كل ما عمله الله كان معمولا في الأزل قبل تأسيس العالم، شاهدنا إتمامه في التاريخ، لكن الله أنهى العمل قبل تأسيس العالم. ولعل في كلام المسيح على الصليب حين قال قد أكمل، إشارة إلى أن التنفيذ قد تم، وأن كل شيء خططه الآب في مقاصده الأزلية قبل تأسيس العالم ونفذه قبل تأسيس العالم قد تم وانتهى وصار. هذا هو يسوع الحاضر، لكن القصة لم تنتهي في الأزل، القصة لم تنتهي في فكر الله، لأننا نحن نعلم يقينا أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. هذا الحضور لم يكن حضورا فارغا لا قيمة له، هذا الحضور كان حضورا مليئا، كان حضورا غنيا، كان حضورا لكي يقدم لنا ما نفتقر إليه. نحن نفتقر إلى النعمة، نحن نفتقر إلى رحمة الله، نحن شعب محكوم عليه بالهلاك والدينونة، لأن دينونة الله قد نزلت على كل شر الناس وإثمهم، غضب الله معلن كما قال بولس. نحن بحاجة إلى تلك النعمة، فجاء الله بنفسه في التجسد بعدما كان حاضرا في عملية الخلق والسقوط، ورأى مصيبتنا، ورأى أننا سقطنا في مكان لا ينبغي السقوط فيه، جاء لكي يعوض ما خسرناه، فجاء مملوءا نعمة وحقا، أعطى لنا الحق الإلهي. هذا الحق الذي رأيناه فيه هو الطريق والحق والحياة، والحق الكتابي الذي نمسك به بأيدينا فنستنير به، لأنه سراج لأرجلنا ونور لحياتنا في كل يوم. هذا هو الحق الذي أعطانا بالتجسد، لكن هذه المسألة لم تصر بهذه البساطة. أرجو أن تقفوا معي لكي نقرأ مرة أخرى من سفر إشعياء الأصحاح 11. بدأنا من هذا النص وهو النص المحور، لكننا إلى الآن لم نتحدث عنه. ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه، فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تينا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. آمين. غريب هذه المسألة، أمر مميز، جذع مقطوع. الكلمة التي ترجمها النص العربي يتحدث عن جذع، لكن الترجمة الأفضل في الحقيقة غير موجودة في اللغة العربية، لأن الإشارة ليست إلى جذع شجرة التي قد تعني أن الجذع قائم كجزء من شجرة نامية، لكن الكلمة هنا هي جذع مقطوع. بكلام آخر، هذا الجذع الذي ينظر إليه الناس فلا يرون أملا، شجرة ميتة لا أمل فيها، لا رجاء منها يرتجى. من هذا الجذع الميت، من هذا الجذع المقطوع، يقول الكتاب يخرج قديب من جذع يسى. لاحظوا أن النبي إشعياء في هذا النص لم يتحدث عن داود الملك، مع أن يسوع هو ابن داود، لكنه تحدث عن يسى والده، وربما في هذا إشارة إلى أنه عندما تجسد المسيح كان الخط الملكي قد اختفى عن أنظار الناس، لم يكن قد مات، لكنه لم يكن ظاهرا، لا بل كان في حالة من الضعة، تواضع يعني، كان في حالة من الخفوت، لم يكن صوته يسمع، ولم يكن أحد ينادي بالملكية أو يطالب بحقه، مع أن يسوع هو ملك ورئيس من أصل داود، وملك وكاهن عظيم على رتبة ملك صادق. كان يسوع هو التجسيد لهذا الخط الملكي الذي فيه تتم النبوات، لكن إشعياء أراد أن يرينا هذا الأصل الوضيع للمسيح، ولهذا قال يخرج قديب من جذع يسى. ونحن نفهم أيها الأحباء أن في الكتاب الإشارة إلى شعب الرب في القديم، كان يشار إليه في القديم وفي العهد الجديد وبشكل خاص في رسالة روميا، كان يشار إليه بأنه زيتونة، والفاهمون في أمور الزراعة يعرفون تمام المعرفة أنك تستطيع أن تقطع شجرة زيتون، لكن لا تفاجأ أنه من الجذع المقطوع ينبت قضيب وغصن من الأصول. هي الشجرة ربما على ما علمت أنها الوحيدة التي تستطيع أن تقطعها، لكن بقطعك إياها هذه الشجرة لا تموت، أي أن هذه السلالة الملكية التي منها أتى المسيح في الجسد سلالة لم تمت. في كل هذا إشارات إلى ما سيحصل، في كل هذا تأكيد أن هذا المسيح الرئيس الذي يتحدث عنه دانيال له مكانة مميزة، ومجيئه وظهوره ظهور مميز، وكأنه تجسيد لما قاله الكتاب في سفر القضاة: من الآكل خرج أكل ومن الجاف حلاوة، من جذع ظنه الناس ميتا خرج قضيب، من جذع يسى وغصن من أصوله، حي قادر. فيه مواصفات سنسمع عنها بعد قليل، عملية تخالف المنطق، لا تنسجم مع المنطق البشري. ولهذا نرى أن الناس لا يستطيعون بشكل عام أن يستوعبوا مسألة تجسد المسيح، أن الله بالفعل صار جسدا وحل بيننا. وبالنسبة للناس هذا كلام ربما فيه هرطقة أو تجنن أو بدعة، بالنسبة للناس هذا كلام غير مقبول، بالنسبة للناس كل هذه المسألة المتعلقة بالمسيح مسألة لا يقبلها العقل. بالأمس قرأنا على صفحات الإنترنت كيف أن الذين دخلوا إلى قرية معلولة، هذه القرية المسيحية التي ربما تعود إلى زمن المسيح ويتكلمون فيها لغة المسيح، كيف أنهم حطموا كل الصلبان في الأديرة والكنائس. ردة فعل الأولى كانت: فليحطموا، وهل إن حطموا الحجر والخشب يحطمون الصليب؟ ما أغباهم. وهل إن حطموا الخشب والحجر يحطمون رسالة الصليب؟ ثم قرأت في كلمة الله: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. إنهم لا يفقهون كيف أن من جذع ميت خرج قضيب ليصير ملكا، لا بل ملك الملوك. يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. تحدث عن ضعة المسيح، بداياته المتواضعة في عملية التجسد، ثم لا يخبرنا فقط عن مصدره أو بدايته، لكنه يخبرنا عن صفاته، يخبرنا ويقول: يحل عليه روح الرب. تكفي هذه الكلمة لكي نفهم أن المسألة أكبر جدا من موهبة، أكبر جدا من مهارة معينة. إن المسألة تتعلق بالحلول الإلهي في شخص المسيح. ولعله عندما تكلم في إنجيل لوقا وقرأ من السفر في كفر ناحوم، قرأ ذلك النص أيضا من سفر إشعياء وقال لهم هذه الكلمات: روح الرب علي لأنه مسحني. الروح القدس الذي نزل عليه بهيئة جسمية عندما اعتمد من يوحنا، نزل عليه علامة لكل الناس، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. يحل عليه روح الرب، ثم يفصل لنا لفهمنا المحدود ماذا تعني هذه المسألة. يحل عليه روح الرب ففيه روح الحكمة. نحن نعلم أن مكتنز فيه كل كنوز الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، لأنه يعلم تماماً أن في المسيح قوة. هو يعلم تماماً أن المسيح هو مصدر كل مشورة. يدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً روح المشورة والقوة أباً أبدياً رئيس السلام، لأن ليس لملكه نهاية. فذن روح الرب حلت عليه، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. وهل هو يتحدث هنا عن المسيح؟ طبعا هو يتحدث عن صفات المسيح الذي كان في تناغم تام مع الآب، تناغم مطلق. وقد تحدثنا قبلا وبشكل خاص في درس الكتاب أكثر من مرة كيف أن الإرادة، إرادة المسيح كانت في انسجام تام مع إرادة الآب السماوي. وتحدثنا قبلا أيضا وقلنا أن الفترات التي قضاها المسيح في الصلاة إلى الآب عندما كان يختلي للصلاة، هذه الفترات كانت فترات لتنسيق استراتيجية العمل بين الآب وابنه المتجسد. لم يكن يصلي يسوع يطلب فيها طعاما أو حاجة مادية، لم يكن يصلي يسوع لكي يطلب غفرانا لخطاياه، لم يكن يصلي لطلباتنا البشرية نحن أو على شكل طلباتنا البشرية، لكنه كان يصلي للانسجام التام بينه وبين الآب. مشيئتك أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، كان يريد أن يكون منسجما تماما. حتى عندما وصلت الأمور إلى لحظة حرجة وتراءى للمسيح الصليب والموت والألم، حتى هناك في تلك الخلوة بين الابن والآب تم التنسيق لكي تتم الإرادة الإلهية بحذافيرها. فكان كلام المسيح لتكن لا إرادتي بل إرادة. هذه مسألة صعبة. صور واحد منا على فراش الموت، الله رح يسمح، كلنا رايحين في ذلك الطريق. لكن عندما نصل إلى فراش الموت، إلى تلك اللحظة ونحن نعلم أننا على قاب قوسين أو أدنى من تلك المرحلة، ذلك الانتقال، هل نستطيع أن نقول للرب، هل نحن جاهزون أن نقول للرب يا رب كملت الرحلة، أتممت المشوار معي، والآن لتكن إرادتك لا إرادتي. صعبي، مع أنه ما كتير بهم شو إرادتنا، لكن في النهاية الحقيقة أن تكون منسجما مع الإرادة الإلهية هو مصدر سلام وطمأنينة. هكذا كان المسيح، ولهذا يتحدث عن مخافة الرب، روح المعرفة، المعرفة الدقيقة للآب، والمخافة أي الخضوع التام للآب السماوي. هكذا كان يسوع، وهذا ما سنراه، هذه الصفات ستتجلى لنا في كل مرة نتحدث فيها عن يسوع، إن كان في هذه السلسلة أو في أي عظة أخرى. فكروا بهذه الصفات، ترونها متجلية بوضوح وصفاء في شخص المسيح. فإذن مصدره، صفاته، هدفه، هدفه، لذته تكون في مخافة الرب. فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذني. هذه ورطة، ورطة بالنسبة لنا نحن البشر، فنحن نتسرع بالحكم. أحيانا نقول رأيت بعيني، وأحيانا نقول سمعت بأذني، وأحيانا نقول الاثنين معا، ونحكم ونصر على حكمنا. لكن إن كان الكتاب يقول عن المسيح لا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، ماذا يقول عنا نحن؟ هدفه العدل، يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائسي أو لودعاء الأرض، للمساكين. يضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. وفي كل هذا الذي يسيطر على الموضوع كله هو البر. قال البر منطقة متنيه، البر هو الحزام الذي يجمع هذا الثوب، الذي يعطي الإنسان شعوراً بالترابط والتكامل والأمانة، منطقة حقويه، أي أن الحماية كلها تقع في حياة البر. بالنسبة للمسيح لم يكن همه دينونة الآخرين، لم يكن همه أن ينظر إلى الآخرين، لم يكن همه أن يبرر نفسه من خلال دينونة الآخر، لكنه كان مهتما بالعدل، كان مهتما بحياة البر، كان مهتما بأن يرحم البائسين والمساكين في الأرض. هذا هو المسيح. عم نحكي عن يسوع، هذا هو يسوع. شو هدف المسيح؟ هدفه يشبئ فينا، هدفه يبهدلنا، هدفه يشعرنا أنه ما إلنا قيمة، هدفه يشعرنا بأنه نحن رايحين على جهنم بدون ما يشعرنا نحن رايحين على جهنم، بدون ما يحكينا الخطية جعلت منا بلا قيمة. بالعكس، المسيح يريد أن يرفع من قيمتنا، يريد يسوع أن يحسن وضعنا، أن ينقلنا من مكان إلى مكان، بما في ذلك أن ينقلنا في المصير النهائي من جهنم النار إلى المجد السماوي. هذه خطة الله، هذا هو فكر المسيح. لهذا أتيت، أتيت لتكون لهم حياة، ولتكن لهم حياة أفضل. لا يقبل المسيح بالحياة أي نوع من الحياة، لكنه يريد لنا الحياة الفضلة. هذا هو يسوع، يسوع الخارج من جذع يسى، وديع متواضع عليه روح الرب. هدفه أن يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. لكن من ناحية أخرى، مع محبة المسيح، مع رحمة المسيح، هناك دينونة. كثيرون يشددون على الرحمة والنعمة، ونحن من هؤلاء. لكن بينما ينسى البعض أنه مقابل النعمة والرحمة هناك دينونة، نحن لا ننسى، لأنه إن نسينا الدينونة نحن نجعل من النعمة نعمة رخيصة، والرحمة رحمة رخيصة لا قيمة لها، لأن الدينونة هي التي تجعل للنعمة قيمتها وللرحمة قيمتها. لأنه لو لم يتلقى المسيح دينونة الآب في جسمه على عود الصليب لما كان للرحمة والنعمة قيمة، لكن صار للنعمة قيمة لأن المسيح مات وإذ نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، ومن خلال موت المسيح صار لنعمة الله قيمة ولرحمته قيمة، وصرنا إن كنا نريد فعلا أن نهرب من الدينونة والغضب نحن نهرب إلى نعمة المسيح ورحمته، لأن الثمن قد دفع. هناك دينونة أي أن هناك صكا علينا، أي أن هناك ثمن يدفع، وقد دفعه المسيح في الصليب. هذا ما يجعل النعمة والرحمة لها قيمة، لأنه في ثمن دفع. كل شيء ما بتدفع حقه ما له قيمة، لكن الشيء اللي دافع حقه غالي تدافع عنه مرات كثيرة بحياتك. ليه؟ لأنه غالي، له قيمة كبيرة. قلنا أن يسوع كان في الخلق، لكن عندما يتدخل المسيح في هذه الصورة نرى صورة جديدة. عندما سقط الإنسان في الخلق في جنة عدن تدمرت هذه الصورة. تحدثنا كما تذكرون عن عداوات كانت نتيجة لخطية الإنسان وسقوطه، عداوة مع الطبيعة ومع الخليقة ومع الله نفسه والإنسان مع نفسه أيضا. لكن في هذا النص عندما يتحدث عن المسيح الخارج من جذع يسى يتحدث أن الصورة تتغير. والملفت في النظر أنه يرجع بنا مرة أخرى إلى صورة الطبيعة لكي يصحح لنا المنظر ويقول لنا هذا ما يحدث عندما يدخل المسيح في الصورة، هذا ما يحدث عندما يتم عمل المسيح، عندما يصير الخلاص خلاصا فعليا حقيقيا تاما ناجزا. شو بصير؟ قال فيسكن الذئب مع الخروف، أي أن الأمر الأول الذي يحدث تزول العداوة. مش قال وأضع عداوة بين نسلك ونسلها؟ مع مين العداوة؟ بين نسل المرأة والحي. فجأة النقرة ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان. راحت العداوة، راحت العداوة. عندما يدخل المسيح في الصورة تزول العداوة. قرئ على مسامعكم من رسالة أفسس كيف أن المسيح صالح الاثنين معا في جسده، زالت العداوة، هدم الحائط، صار الاثنين واحدا في المسيح. هكذا يصير، تزول العداوة، يزيل العداوة عندما يدخل في الصورة بيننا وبين الله، يزيل العداوة بيننا وبين الطبيعة، يزيل العداوة بيننا وبين أنفسنا وبين بعضنا. لاحظ عندما يختلف شخصان في كنيسة ثم يدخل المسيح في الصورة، يبكت الاثنان، يجمع الاثنان، يصالح الاثنان. وإذ نرى في ذلك المشهد وحدة ومحبة ونعمة. لماذا؟ لأن يسوع دخل في الصورة. يسكن الذئب مع الخروف، يلعب الرضيع على سرب الصل. عندما يأتي المسيح ويدخل في الصورة لا تزول العداوة فقط، لكن يختبر الإنسان ويختبر العالم فيضا إلهيا مباركا، لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدس، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. هناك فيض غامر من الله، الناس تفتش عن البركة، الناس تفتش عن الشبع، الناس تفتش عن الفيض، ولا ترى لا شبعا ولا فيضا بل جوعا وعطشا ويباسا. ثم تأتي إلى المسيح تفتح يده فيشبع. قال في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع ونادى بصوت عظيم قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. بيشرب بس هيك بيرتوي؟ لا. قال: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أي أنه يرتوي ويروي. هذا ما قاله إشعياء بروح النبوة. عندما يدخل المسيح في الصورة هناك فيض، فإن كنت تشعر بالقحط واليباس الروحي، أنت بحاجة للمسيح، أنت بعيد عن يسوع، أنت بعيد عن الشركة مع المسيح، ولهذا أنت مدعو في هذا الصباح أن تفتح الباب واسعا على مصراعيه للواقف خارج الباب ويقرع: أنا أقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. تذكروا هذا أيها الأحباء، أن هذا الكلام الذي قاله يسوع في سفر الرؤيا لم يكن يتحدث فيه عن الخطاط، بل كان يتحدث إلى شعبه، إلى المؤمنين به، إلى الجائعين في بيوتهم. يسوع لا يأتي ويأكل ما عندك، لكن يسوع يقرع الباب ويدخل إلى البيت وطعامه معه، يطعمك ويشبعك من خيره ورضاه. تمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. بعض هذه الأفكار سنعود إليها في وقت لاحق إن شاء الرب وعشنا، لكي نتأمل فيها بعمق أكبر وتفصيل أكثر. لكن أختم بالآية العاشرة التي يتحدث فيها النبي ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. تتغير الصورة تماما. في يوم من الأيام سوف تطلب الأمم ما تراه من المجد الإلهي. كثيرون سوف يطلبون أن يدخلوا ذلك المجد. للأسف لن يكون المجال متاحا إلا للذين اختبروا عمل المسيح المخلص. لكن الروعة بالنسبة لنا هي الصورة التي يصورها لنا كمؤمنين. يقول أن أصل يس القائم راية للشعوب، وفي هذه الصورة صورة الراية التي يرفعها حاملها أو صاحبها لكي يجتمع من حوله الناس، يرون الراية فيجتمعون حول الراية. في يوم من الأيام سوف ترفع هذه الراية، راية مجد المسيح، وسوف نركض إليه ونجتمع من حوله ونسبحه ونعظمه، لأنه عندئذ يكون محله مجدا. بتطفوا الروح، صدقوني بتطفوا الروح. لك حدا بيحكيكم عن السماء وبتضل ساكتين؟ حدا بيحكيكم عن المجد الإلهي وتضبط نفسك من الصراخ إلى الرب مجدا هللويا؟ هل تسمع هذا الكلام ولا يحرك في أعماقك شيئا من نحو المسيح، من نحو هذا العمل العظيم الذي صار لنا في صليب ربنا يسوع المسيح؟ هذه الراية التي سترتفع يوما ونحن من حولها نجتمع لكي نعظم ذلك الذي فدانا ونقول له: مستحق هو الخروج، مستحق. تحسنت أخلاقكم شوية. صدقوني ما بعرف كيف واحد بيبقى ساكت هيك عندما نرى هذه الصورة الرائعة في شخص المسيح، هذه الراية التي من حولها سوف نجتمع. ويا ليت في ذلك اليوم كل واحد موجود هنا يكون موجودا عند تلك الراية، لكي يكون ذلك المحل يكون محله مجدا. تطلع بتلاقي أحبائك بتلاقي أولادك، بتلاقي العزيزين على قلبك واقفين حول راية المسيح، وساعتها شو بتعمل؟ تصرخ مجدا مجدا مجدا. هذا هو جذع يسى، هذا هو الغصن الخارج من أصوله، هذا هو يسوع الذي نتحدث عنه. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.